بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب من كتب الفقه، وهو أخصر المختصرات في الفقه. وصلنا إليه، تجب الجماعة. قال: فصل. تجب الجماعة يعني صلاة الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين هذه ثلاثة شروط أوجبها رحمه الله تعالى، أو أوجب صلاة الجماعة على هؤلاء الأصناف. الرجال، فخرج بذلك النساء، فالمرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة، المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، لكن صلاة الجماعة وجوبها خاص بالرجال. قال: الأحرار، فخرج بذلك من؟ العبيد، فإنه لا تجب عليهم صلاة الجماعة لأن وقتهم ليس ملكا لهم، إنما هو العبد وقته ملك لسيده وليس ملكا له، وعليه فإنه لا يتمكن من الذهاب إلى المسجد أو كذا، فلا تجب عليه الجماعة. القادرين، فخرج بذلك الضعفاء، المريض، فلا تجب صلاة الجماعة على المريض الذي لا يقوى على الذهاب إلى المسجد فيصلي في بيته. فهو هنا قال وجوب الجماعة، ثم بين الأصناف التي تجب عليها صلاة الجماعة. قوله تجب الجماعة، هذا اختياره رحمه الله تعالى هنا، والمسألة خلافية بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال بأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، أي تجب على المسلم القادر الذي يأتي المسجد وهو رجل حر تجب عليه صلاة الجماعة، وذلك لأدلة كثيرة، منها وجوب صلاة الجماعة في حال الحرب. قال تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. قال العلماء: فإذا وجبت صلاة الجماعة على المسلمين في حال الحرب فهي على في حال الأمن أوجب، من باب أولى. إذا وجبت على المسلمين صلاة الجماعة وهم في أرض المعركة، يبقى وجوبها عليهم وهم في حال الأمن أولى. أيضا من الأدلة القوية على وجوب صلاة الجماعة ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب فأحرق على قوم لم يشهدوا الجماعات بيوتهم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بحرق بيوت من لم يشهد صلاة الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك لمستحب أو لا يفعل ذلك لسنة، فلو لم تكن صلاة الجماعة واجبة لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بحرق بيوت من تخلف عن صلاة الجماعة، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا القول الأول. القول الثاني أن صلاة الجماعة واجبة على الكفاية، أي واجب كفائي، بمعنى إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخر. واستدلوا بنفس الدليل: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام. طب ما وجه الدليل هنا؟ أي وجه الاستدلال من الحديث نفسه على أن صلاة الجماعة واجبة على الكفاية؟ ها؟ أيوة أخي. ولا يصلي معهم إذا. نعم، فقال خلاص يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم سيترك الصلاة جماعة مع هؤلاء ويذهب يحرق البيوت، فلو كانت واجبة لا شهد الصلاة معهم. وهذا بعيد، صحيح انه هذا الظاهر، لكن الظاهر هذا غير مراد، لان النبي انما اراد الوعيد، يعني اراد النبي ما فعل، انما اراد الوعيد صلى الله عليه وسلم. نعم. القول الثالث، وهو قول الجمهور، بان صلاة الجماعة سنة مؤكدة، واستدلوا على ذلك بأدلة الفضل كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبعين وعشرين ركعة. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الفرض في جماعة أفضل من صلاته في بيته أو في سوقه بخمس وعشرين جزءا أو كما قال صلى الله عليه وسلم بخمسة وعشرين جزءا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا قالوا طيب ده أفضلية تفضل يعني هذا الأفضل والأفضلية إنما تكون هنا دالة على الاستحباب تكون دالة على الاستحباب. وطبعا هذا أيضا دليل ضعيف لا يقوى على النهوض بهذا. والقول الرابع أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة أي من لم يصلي الصلاة في جماعة فإن صلاته تكون باطلة في بيته. واستدلوا على ذلك مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وأيضا استدلوا بآية صلاة الخوف قالوا لأن هذه الصلاة تضيع منها كثير من الأركان فلولا أن الجماعة شرط في صحة الصلاة لما أذن الله بصلاة تضيع فيها بعض الشروط والأركان. والذي يترجح من هذه الأقوال الأربعة اللي هي أنه واجب صلاة الجماعة واجبة على العيان اللي هي صلاة الجماعة واجبة على الكفاية صلاة الجماعة سنة مؤكدة صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة الذي يترجح من ذلك كله إن شاء الله أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان واجبة على الأعيان وليست سنة مؤكدة ولا هي شرط أيضا في صحة الصلاة بل هي واجبة على الأعيان للأدلة التي ذكرناها في صلاة الخوف وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لقد هممت أن أمر بالناس بالصلاة فتقام. طيب لكن زي ما قلنا وجوبها على مين؟ على النساء لا لأن في بعض النساء ممكن مثلا بجوارها مسجد ولا كذا تذهب إلى الصلاة في هذا المسجد ولا تصلي في بيته وتظن أن الصلاة واجبة عليه. لا الصلاة ليست واجبة على المرأة وليست واجبة على وليست واجبة على العبد وليست واجبة على العاجز لما جاء في الصحيح صحيح الإمام البخاري من حديث عباد بن مالك أنه قال بعدما ذهب أو كاد أن يذهب بصره وقال يا رسول الله وبيني وبين يعني مسجد القوم واد وكذا وإن السماء تمطر فيحصل سيل فلو أنك جئت إلينا في بيتنا فصليت لنا فاتخذنا هذا المكان مصلى. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أيضا للمريض ألا يأتي ك يعني القاعدة الشرعية المعروفة أنه لا واجب مع عذر كما أنه لا محرم مع اضطرار لا واجب مع عذر كما أنه لا محرم مع اضطرار. وإذا كان الجهاد في سبيل الله يرفع عن غير القادرين ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج فمن باب أولى الصلاة كذلك في جماعة لا يخاطب بها المرضى. طيب قد يقول قائل لكن جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ابن مسعود أنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف أي يحمل بين رجلين حتى يقام في الصف. كيف هذا؟ نقول هذا من فعل الرجل نفسه لكن ليس في إجابة الشارع فالشارع رخص المرضى أن يصلي في بيته لكن لو جاء المريض وتحامل وجاب ابنه وركن عليه وجاب عصا وجاب كذا وجاء إلى المسجد مثلا لو جاء هذا من نفسه لكن ليس في إجابة الشارع له إنما الشارع لا يوجب على المريض أن يفعل ذلك. نعم قال وحرم أن يؤم أن يؤم وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته يعني إذا كان لهذا المسجد إمام راتب فلا ينبغي أن يؤم واحد قبل الإمام الراتب. الإمام الراتب تأخر 5 دقائق، تأخر 10 دقائق، أو موجود في المسجد أو بيتوضأ تحت، لا ينبغي أن تقام الصلاة ويصلي الناس دون رجوع الإمام الراتب. ليه؟ لأن هذا حقه، هذا سلطانه، هذا سلطانه. ونبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ألا نفتئت بين يدي الإمام، سواء الإمام الأكبر أو الإمام الأصغر، الذي يكون في مسجده، الذي يكون مدير مدرسة، الذي يكون مدير مصلحة. فلا ينبغي للإنسان أن يفتئت بين يديه وأن يصدر أمره بين يديه، لأن هذا يشجع الفوضى. فالإمام لا ينبغي لأحد أن يتقدم بين يديه. فإذا كان الإمام في إمام المسجد موجودا، فلا ينبغي لأحد أن يقيم الصلاة قبل الإمام، إلا في حالات منها أن يأذن، اتصل وقال: يا فلان أقيم الصلاة وإما أنت. الأمر الثاني أو عذره، يقال: ده فلان مريض مش هيجي اليوم. أو الأمر الثالث عدم الكراهة، يعني إذا كان هذا الإمام يقدمني دائما ولو علم أنني تقدمت ما كره ذلك. فإذا علمت ذلك والناس قد تأخر وقت الإقامة وذلك يشق عليهم، يبقى أتقدم ولا إشكال في ذلك. يبقى الأصل أن الإيه؟ أن الإمام هو الذي يأمر بإقامة الصلاة، وأنه لا ينبغي لأحد أن يفتئت بين يدي الإمام أو يتقدم بين يدي الإمام. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان. ويلحق بذلك صلاة الجنازة، فإن المعهود عند الناس اليوم أن صلاة الجنازة إذا كانت في المسجد فإن الذي يصلي مين؟ يوم يدخل مباشرة قريب الميت، واعتبر الناس ذلك حقا مكتسبا. لا، ليس ذلك بصحيح، إنما يؤم إذا كان في المصلى، ولقد كانت الجنازات يصلى عليها في المصليات. فإذا كان في المصليات، مصليات العيد وكذا، ماشي. أما في المسجد فيدخل ذلك كله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ماشي خلاص، ما بيجيش خلاص، يعني زي عدم، هو ما بيجيش. هو مثلا من المحل او تقول له انا خلاص، او من طنط ما بيجيش. لا لا، لا يعامل معاملته الا اذا كان الامام الراتب انابه. لو انابه الامام الراتب خلاص. يعني زي الناس اختارون، لو ان الناس اختاروه يبقى اقاموا مقام الامام الراتب خلاص، يبقى اعطوه نفس الحق. نعم. ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة، ومن ادركه راكعا ادرك الركعة، بشرط ادراكه راكعا وعدم شكه فيه. يعني يقول: من دخل المسجد والامام يصلي وأدرك الإمام قبل أن يسلم التسليمة الأولى، فهل له أجر الجماعة أم لا؟ المسألة خلافية. من أهل العلم قال بأن الجماعة أجرها لا يدرك إلا بإدراك ركعة، أما لو أدرك أقل من ركعة ما ينال أجر الجماعة. لكن هو هنا فضل أو رجح أن من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، وهذا القول هو الراجح. الراجح أنه إذا أدرك الإمام في أي جزء من صلاته فقد أدرك الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما من أدرك ركعة الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، يبقى بما تدرك الركعة وبما تدرك الجماعة؟ تدرك الجماعة على الصحيح إذا أدركت الإمام في أي جزء من صلاته، أما الركعة فإنها لا تدرك إلا بإدراك الركوع. فمن فاته إدراك الركوع الأخير مع الإمام يبقى الآن لابد أن يأتي بإيه؟ بأربع ركعات. يبقى بما تدرك الركعة، تدرك الركعة بإدراك الركوع. ويقول لك إيه الركوع بشرط إدراكي ركعة وعدم شكي فيه. يعني مثلا هيركع والإمام رافع، في بعض الأئمة مثلا بيأخر قول سمع الله الحمد حتى يستتم القائمة، يعني هو مثلا أي من الركوع يوم لا يتكلم حتى إذا استتم ركعا، وممكن كمان ينتظر لحظة وسمع الله لمن حمد. وهذا مخالف، هذا الإمام مخالف. الأصل أن الإمام إذا أراد الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمد وهو قائم، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. يبقى عند الرفع من الركوع يقول سمع الله الحمد عند الرفع، زي عند التكبير يقول التكبير إذا أراد الركوع يعني بين الركنين، كذلك إذا قام يقول سمع الله الحمد قام قال ذلك بين الركنين، حتى إذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. الإيه نعم هذا هو الراجح، هذا هو قول الجمهور وهو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، وقد أدركه أبو بكر في الركوع ما أدركه في القيام في الركوع. وإن كان من أهل العلم من يقول لابد لإدراك الركعة أن تدرك الفاتحة، لازم تدرك الفاتحة، ولكن الصواب أن الركعة تدرك بالركوع لقول صلى الله عليه وسلم ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. ما فيش مشكلة. لا بأس إذا كان الإمام الراتب هو لا يقدم من يصلي على الجنازة عادي، هو ولو قدم من يصلي مكانه في صلاة الفرض ما في بأس. حتى ولو. الإمام راتب براحته، لو قدم واحد يحفظ صورة واحدة براحته، هذا سلطان. حديث عبادة عند البخاري من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا ما استظهر البخاري أصلا، هذا ترجيح البخاري أنه لابد من قراءة الفاتحة، واخد بالك؟ واستدلوا على ذلك بحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل الصلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يعني ناقصة. نعم. المعتبر فعل الإمام مش قوله، فلو أنا داخل المسجد والإمام رافع بس ما قالش أو إلحق قبل ما يقول واركع، لا الصلاة الركعة فاتتني، لأن المعتبر فعل الإمام وليس قول الإمام. خلاص يبقى ما يسألش، أصلا ما يسألش، خلاص هو يسأل ليه بقى؟ هو طالما ما شافش، المهم هو في الصوب الأخيرة أو خارج المسجد وكبر وركع ولم يسمع سمع الله لمن حمد، وقال تسبيح مثلا أو رجع اطمأن راكعا ثم قال لمن سمع الله لمن حمده، خلاص هو كده أدرك، هو لا يوسوس. نعم. إنما من رأى، وده اللي بيحصل يعني أكثر ما يكون، إن بيرى الإمام قائما من الركوع ومع ذلك يقول لك إيه الحق قبل ما يقول سمع الله لمن حمده. لا ما في تعارض، لأن احنا بنحمل حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ في الكتاب وهو قادر على أن يقرأ في الكتاب. نعم يقول بين الركنين، كل تكبيرات الانتقال كل الانتقال هذا يكون بين الركنين، إنما لو قال الله أكبر وهو قائم يبقى ما كبر تكبيرة الانتقال، دي تكبيرة قيام. ولو قال هو راكع يبقى ما كبر تكبيرة انتقال، قال هو راكع، لكن التكبير يكون بين الركنين بين الركنين. يقول وتحريمته قائما. يعني ايه تحريمته قائما؟ يعني لابد ان يكبر المأمون تكبيرة الإحرام وهو قائم. بعض الناس يدخل بسرعة الله أكبر وهو راكع، بيقول تكبيرة الإحرام وهو راكع، لا هذا لا يصح. شرط في تكبيرة الإحرام أن تكون قائما، أن تكون قائما. اللهم إذا كان بقى مريض وهو جالس أصلا. طيب، وتسن ثانية للركوع، يعني تسن تكبيرة ثانية للركوع، يبقى عنده تكبيرتين. أخر الإمام راكع هيبقى له تكبيرتان، تكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ودي لابد أن تكون من قيام، تكبيرة الثانية تكبيرة الانتقال ويفعلها بين الركنين. طيب لو اكتفى بتكبيرة واحدة، نقول إن كان لك اكتفى بها هي تكبيرة الإحرام فصلته صحيحة، وإن كان لك التي اكتفى بها هي تكبيرة الانتقال فصلته لم تنعقد. نعم. طب هو قصد اي نوع؟ خلاص هو تحسب له ان احرام. قال وما وتسن ثانية الركوع وما ادرك معه اخرها، او ما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها، يعني هل الذي ادركه مع الامام اول صلاته ولا اخر صلاته، هذه مسألة. فهنا يقول انه ما ادركه مع الامام هو ده اخر صلاته. بمعنى ايه يعني؟ بمعنى اذا ادرك الامام في الركعة الثالثة من المغرب دي هي اخر صلاته، بمعنى هي دي الثالثة، وكذا قرأت الشهود مع الامام في الثالثة هو وجلس معه، هل دي الاولى ولا الثالثة؟ قالك الثالثة. وعليه لما يقوم يقضي الركعتين هيعمل ايه؟ هيجيب الاولى وهيجيب الثانية، يبقى يقرأ في الأولى الفاتحة والصورة ثم يتشاهد في ذي الركعة ولا ما يتشاهد؟ ها؟ لا يتشاهد لأنها الأولى، لا يتشاهد لأنها الأولى، ويجيب الثانية ويتشاهد. لكن لو قلنا بأن الذي أدركه مع الإمام هو أول الصلاة، يبقى إذا قام يقضي يبقى كده جاب الأولى، إذا جام يقضي قام يقضي يبقى هيجيب الثانية والثالثة. في الثانية هيتشاهد ولا مش هيتشاهد؟ هيتشاهد لأنها الثانية بالنسبة له. يبقى هل ما يدركه مع الإمام يكون أول الصلاة وآخر الصلاة؟ بيترتب على هذا الخلاف إيه؟ ترتيب التشهد، ترتيب التشهد. إن كان والله الذي أدركه مع الإمام دي آخر الصلاة يبقى يوم يجيب إيه؟ الأولى والثانية، يبقى اهتشهد في الثانية. إذا كان الذي أدركه مع الإمام هو ده أول الصلاة يبقى يقوم يجيب الإيه؟ الثانية والثالثة والثالثة تشهد في الركعة الثانية. طيب عايز أسمع دي ثاني، هل ما يدركه مع الإمام يكون الأولى ولا الثانية؟ أيوة. هل ما يدركه المأموم، أنت دلوقتي داخل في الركعة الثالثة المغرب، طيب الركعة انت ادركتها مع الامام دي رقم واحد وبالتالي تقضي اثنين وثلاثة، والذي رقم ثلاثة وبالتالي تقضي واحد واثنين؟ هو هنا قال اللي انت ادركته ده رقم ثلاثة وتقضي واحد واثنين، واخد بالك؟ القول الثاني لا، اللي انت ادركته ده رقم واحد وتقضي اثنين وثلاثة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، انك انت ايه ما ادركت مع الامام هو ده اول صلاتك. ومثلها صلاه الجنازه، لو انت ادركت تكبيرتين مع في الجنازه باقي لك تكبيرتين، طيب لما تدخل مع الامام في اول تكبيره للجنازه هتقرا الفاتحه مثلا وليكن انت في الثالثه ولا تدعو للميت؟ يبقى قولان، اللي يقول لك هذه اول تكبيراتك اولى تكبيراتك يبقى تقرا ايه؟ فاتحه، واللي يقول لك هذه آخر صلاتك يبقى تدعو للميت. يبقى على حسب الخلاف في هذا، والراجح في هذا كله أنه إذا أدرك مع الإمام شيء من الصلاة فما أدركه هو أول الصلاة، هو أول الصلاة.
وعلى كده شفنا
في الركعة الثانية. نعم نعم. لو ايه؟ هيقرأ الفاتحة وصلى على النبي وبعدين ان كانت الجنازة محطوطة موضوعة فبيكبر تكبيرة ثالثة ويدعو الدعاء الكامل للميت. طيب رفعت يوالي بين التكبيرات، يعني الله اكبر اللهم اغفر له الله اكبر ويسلم. نعم اي نعم، يرفع اليدين مع كل تكبير، يرفع يديه مع كل تكبير ويجهر ايه؟ لا المنفرد المنفرد ما يجهر، لكن لو اصبح امام ما فيش اشكال. لو كان دي لو كان لو كان ده الركعه الاولى والركعه الثانيه بالنسبه له ايه؟ طبعا ما في، الامام فقط هو الذي يجهر بالتكبير في صلاه الجنازه، اما الماموم لا يجهر. ويتحمل عن ماموم قراءه وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتات وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. عاوز يقول الإمام ما الذي يتحمله عن مأمومه؟ طبعا أنت مأموم، كل أمانة الصلاة في عنق مين؟ الإمام. أنت سهوت في صلاتك لا سجود عليك، الإمام سعى في صلاته وأنت ما سهوت، تسجد مع إمامك. الإمام ركع وأنت ركعت في الركوع تحمل عنك القراءة. أنت لا تقرأ وراء الإمام بعد الفاتحة في الجهرية، يتحمل عنك إمامك ذلك، واخد بالك؟ سترة، السترة تكون معتبرة للإمام، أما المأموم ما له سترة، يعني لو يجي واحد يمشي بين الصفوف لا يكون قاطعا للسترة لأن أنت مالك سترة، إنما لو جاء يمر بين يدي الإمام يدفعه الإمام. فالإمام يتحمل عنك السترة، الإمام يتحمل عنك القراءة، الإمام يتحمل عنك سهوك وهكذا. وسن له يقول لكن يسن أن يقرأ في سكتات وسرية، يعني يسن للمأموم إذا كان في الصلاة السرية أن يقرأ ولا يترك القراءة، بناء على أن من كان له إمام فقرات الإمام له قراءة، لا هذا يستثنى منه فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب. طيب وسن له التخفيف مع الائتمام. على قول من قال بأنها سكتة، لكن الأكثر أنها ليست سكتة، سكتة لما تكون في آخر، لكن ممكن بعد الإيه بين الآيات مثلا، أو يكون قبل قراءة الفاتحة في السكتة التي قبل قراءة الفاتحة، على قول البعض. البعض يرى أنك أنت تقرأ الفاتحة في هذا يعني قبل إمامك، والبعض يرى أنك تقرأ بين الآية والآية فتكرر الآية، يعني مثلا يقول الحمد لله رب العالمين، أنت تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم تقول الرحمن الرحيم. البعض يرى هذا، لكن الصواب أنه إذا فرغ من الفاتحة قرأت أنت ولو كان الإمام يقرأ، لأن الأمر يسير، يعني هذا وقت قليل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إنما بقولك مثلا اللي بعيد عن الإمام، يعني مثلا واحد تحت بيصلي وراء الإمام ولا يسمع الإمام، لا يسمع قراءته، فله بقى أن يقرأ. ليه؟ لأنه لم يسمع الإمام. لا لطرش، لا لطرش يعني ايه؟ يعني لو كان في الصف الأول لكن أطرش لا يسمع أنه تقرأ، لا يسكت ولا يقرأ. وسن له التخفيف مع الائتمام، وتطويل الأولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشق. سنة للرجل إذا كان إماما أن يخفف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أما منكم فليخفف. وطبعا هذا الحديث طار به كما قال ابن القيم طار به النقارون على أي كيفية كانت صلاته، يقول لك يا عم الشيخ طولت، النبي بيقول من أما منكم فليخفف. خد بالك دي كل الناس تحفظ هذا النص، أظن ما في واحد إلا ويحفظ هذا النص. من أما منكم فليخفف، قال له ما احنا أخدين على إنه اللي لنا بحفظه واللي علينا نعمل زي الهنود في المملكة كده، تيجي تكلمه له مزاج يفهم يتجاوب معك، طب مش عايز يفهم يهز راسه مش فاهم، ما في معلوم. لكن اذا انت فاهمك تمام وهيبقى في مصلحه له، لا في معلوم ونص ده التربع، لكن اذا ما في يقول لك ما في معلوم. كذلك برضو الناس هنا، خد بالك اذا انت جيت تقول له مثلا تعال انت حاط رزقك مثلا في البنك، والبنك كذا بيدي مثلا ارباح، والارباح دي حرام وكذا وكذا، يقول لك ازاي انا مش واخد بالي، يعني تقول له الربا ده كل قرض جرى نفعا مشروطا، يقول لك يا عم اصل انا مش ازهري ولا انا يعني كذا، وبعدين ما في مشايخ بيفتوا خلاص وكذا. تقول لا بس انت حتى لو المشايخ بيفتوا الفتوى الشيخ لابد ان تعرض على الدليل، اذا وافقت الفتوى الدليل اخذنا بها والا فلا. يقول لك لا اهم حاجه حطها في رقبه عالم وخلاص، هو ليس له مزاج ايه. لكن لو العكس بقى، لو له مصلحه تجده على علم بهذا، وده بتجده في كثير من القضايا، زي كان مثلا فلاحين عندنا، ما ادري عندكم، اللي هو مساله المراتب البحث، الاراضي اللي هي كانت بتاعت الاصلاح الزراعي، فبيوزعوا بالبحث، مثلا عامل الراجل مثلا 7 أريط والمرأة مثلا 8 أريط مثلا أو 5 أريط والبنت مثلا 3 أريط وكذا، وبعض الأولاد ما تبحثش لأن كان وقت أخذ الأرض ما كانش فيه أولاد، فيقوم يجي يقولك إيه بتوع البحث، يقولك إحنا نتورث بالبحث. طيب اللي ما لهمش في البحث يقولك إحنا عايزين تركة الأب نورثها شرعا على وفق الشريعة، فده عايز الشريعة لأنها هياخد بالشريعة. طيب لكن لو هو نفسه بينه وبين أخت مشكلة وكذا، ولو حكمنا له وتم الميراث على وفق الشريعة سوف يحرم جزء من نصيبه، هقول لك لا ده تركة أبويا وأنا تعبت معاه وأنا كذا وكذا إلى آخره. فالناس متعودون هذا. إيه مثلا الزوج والزوجة إذا حصل خلاف، لو الشرع في صف الزوجة والزوجة قال لك نمشيها شرعا، لو القانون في صف واحد فيهم قال لك نمشيها قانونا. فكثير من الناس على هذا الأمر. طيب لكن الإمام يراعي المأمومين، وإذا خفف من غير إخلال في تخفيف وفي نقر. التخفيف انك انت تخفف لكن من غير اخلال، تقول سبحان ربي العظيم مثلا 3 وتقول لك ذكر او ذكرين، سبحان ربي الاعلى 3 وتقول برضه ذكر او ذكرين، لكن لا تطيل الاطاله التي تشق على الناس. وقد يكون من ورائك صحيح لكن عنده مصلحه، عنده موعد، عنده كذا، فحينئذ لابد ان تراعي هذا. ولهذا لما جاء الرجل الذي صلى وراء معاذ بن جبل واطال معاذ رضي الله عنه الصلاه حتى خرج الرجل ونال من عثمان رضي الله عنه ونال من معاذ رضي الله عنه وصلى وحده، واتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله فعل معاذ كذا وكذا وكذا، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال افتان انت يا معاذ، افتان انت يا معاذ، وكرر النبي ذلك. بل في روايه قال صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان منكم منفرين فمن أما منكم فليخفف، فإن فيه مستقيم والضعيف وذا الحاجة، في واحد عنده مصلحة مثلا، فتخلي صلاتك وسط، يعني لا يكون فيها الإخلال ولا يكون فيها الإيه ولا يكون فيها الإطالة التي قد تشق على بعض المسلمين. والإمام يراعي أيضا الاقتداء بالأخف، الاقتداء بالأضعف، يعني لو انا عندي مثلا جماعه المسجد عندي اللي بيصلوا ورايا في بعضهم مريض وفي بعضهم شباب، انا ما اراعي الشباب، فرضنا بيصلي ورايا متواحد 95 شاب، لو انا جلست بهم الى الصباح لن ينكروا علي، لكن عندي 5 من الشبان الكبار اراعي هذا، اقتدي بايه؟ باضعافهم. الا بقى صلاه النافله زي التراويح مثلا، اخوة في مسجدها مثلا بتصلي تراويح بجزء، في ناس مثلا بتشتكي وكذا، لا لا عبره بمن يشتكي، لان الصلاه ليست واجبه، وبامكانك ان تصلي قاعدا اصلا، وبامكانك ان تصلي في مسجد اخر، الامر في ذلك ايه واسع. بيد اننا نقول ايضا الافضل ان لو توسطنا في الصلاه، لو في ناس كتير مثلا واحد عايز يصلي وراك يا اخي صوتك جميل ويريد ان يصلي وراءك مثلا، وقال لك يعني نقص ربعين ثلاثه كده بلاش الجزء، يعني احنا مثلا برضو تعبانين او بتاع، فلا باس انك انت تصلي مثلا بخمس ارباع بست ارباع، لان الجزء يعني مش لازم جزء، يعني ممكن اصلي بجزئين، ممكن اصلي بنص جزء، ما فيش اشكال، خد بالك. فان اجمع الناس معي على الصلاه ولو مع شيء من التخفيف لا باس بذلك، افضل من تنفير جماعه المسجد. قال ويسن تطويل الاولى على الثانيه، طبعا الركعه الاولى تطيل، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعه الاولى حتى يذهب الذاهب فيتوضا وياتي ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعه الاولى. وانتظار يعني يصلي تطويل انتظار، وانتظار داخل ما لم يشق. ما لم يشق يعني ايه؟ يعني انا راكع فسمعت رجلا داخلا الى المسجد انتظر، ما لم يشق ذلك على مين؟ على المصلين. ما يجيش انا مثلا ركعت الركوع اللي بركعه دائما واردت ان ارفع فلقيت واحد داخل، والمسجد كبير هيجي من اول المسجد على ما يجي الى الصف، يكون الانتظار هذا شق على الناس، فحينئذ لا انتظر طالما يشق. او واحد بقى ابتليت مثلا انت بواحد موسوس مثلا واقف جنبك وانت منتظر يركع مش راضي يركع، عمال يكبر 30 مره، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، طب انت هتخلص امتى؟ يبقى هذا ايه؟ يبقى هذا لا يعتبر. الايه؟ ان الله مع الصابرين. الامام بقى يقول له ده اذا صبروا. لا طبعا هذا من التشويش، هذا من التشويش، ولا ينبغي هذا اصلا، ولا ينبغي للداخل ان يقول ان الله مع الصابرين. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، الله اعلم. نعم.